الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. قوله كتاب اللعان، اللعان في اللغة مشتق من اللعن، وهو الإبعاد والطرد. فيكون هذا الكتاب أو هذه المسألة سميت باللعان مراعاة لللفظ الوارد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. يقول: وأما في الشرع فهي أيمان متتابعة متكررة مختومة باللعن أو بالغضب من أحد الزوجين أو من الزوجين، أحدهما مختومة باللعنة والأخرى بالغضب. في هذا حديث عبد الله بن عمر، أورد في هذا الكتاب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله. والخامسة هنا لم يراعي لفظ الآية بل راعى الإعراب في هذا السياق. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. هذا الحديث في قصة هذا الرجل الذي اتهم زوجته بالزنا ولاعن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. بداية القصة كأن الرجل أحس من امرأته ريبة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وجدها على الفاحشة، يعني يزنى بها، ماذا يصنع؟ ثم بين، يعني شرح وضعه والحال والأمر. إن تكلم بأمر عظيم، فضيحة، وهو شريك وهي زوجته وفراشه في بيته، فالفضيحة تنال الاثنين، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وبالنظر الآخر إن لم يعني يلاعن، لو لم يلاعن لرجم لا جلد، حد القذف لو نكل. فالأمر ما أمر عظيم من جوانب كثيرة. إن سكت يعني إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت أيضا سكت على مثل ذلك على أمر عظيم لا يسكت عليه. الرجل لا يرضى بهذا الخنا في بيته، فكيف يسكت عليه؟ فهي يعني كارثة عظيمة في الحالين، إن تكلم وأخبر وإن لم يتكلم، على كلا الحالين فالأمر عظيم، ونسأل الله السلامة. قال ابن عمر: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وسكوته صلى الله عليه وسلم في مثل هذا إما أنه يكره المسائل في الأمور التي لم تقع، أو أنه لم يوحى إليه في هذا شيء، وهذا هو الذي يغلبه كثير، بدليل أنهم جعلوا هذه القصة سببا لنزول الآية، فلما نزلت الآية تلاها على الآيات، هي آيات، فلما نزلت الآيات تلاها على هذا السائل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، يعني أتى النبي، الرجل هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة لم تبين في الحديث، فلما كان بعد ذلك بوقت الله أعلم به أتاه، يعني أتى النبي، هذا الرجل السائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله، يعني هو هنا يعني قد يكون فيه شيء من العقوبة، وقد يكون إذا كان الرجل، لأن كثير من الشراح قالوا إن الرجل قد يكون عنده علم أو ريبة على الأقل، هي التي جعلته يسأل المرة الأولى، فكان يريد أن يعرف الحكم لو فعلا تحقق من وقوع هذا الأمر الذي شك فيه، ماذا يصنع، ماذا يتصرف، كيف يتصرف. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: إن الذي سألتك عنه، الأمر الذي سألتك عنه، وانظروا حتى لا يكني، يعني الأمر يستحيا منه، فاحشة وفضيحة، إن الأمر الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها الحد العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، من سورة النور. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم، تلاها هذه الآيات على هذا السائل، وكانت هذه الآيات جوابا، وكان سؤال هذا الرجل سببا لنزول هذه الآية عند كثير من أهل العلم. فتلاهن عليه ووعظه ذكره خوفه، وكانت موعظة النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة جدا وبليغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا هو الحد 80 جلدة، يعني لو قال تراجع ونكل ورماها وليس لديه شهود، ففي هذه الحالة يعني إذا لم يلاعن، إذا لم يستمر على الاتهام، فيكون عليه الحد، والحد 80 جلدة أهون من، لو كان في واقع الأمر كاذبا عليها، أهون من رمي المحصنات، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، فرمي محصنة مسلمة مؤمنة لا غير شريفة غير بأمر لم مثل هذا الزنا فضيحة كبيرة وتهمة خطيرة. ثم بعد ذلك هذا عذابها يعني في تكون يوم القيامة جرمها وإثمها كبير وعقابها عظيم وهو كبير من كبائر الذنوب. فأهون من هذا أن ينال الحد في الدنيا والحدود كفارة كما جاء في حديث في صحيح البخاري. الحدود تكون كفارة وخاصة إذا رجع. كثير من أهل العلم اعتبروا رجوعه توبة, يعني هو لو قال أنا ظلمتها فيكون في هذه الحالة هذه توبة له. انتظر حتى تسمع الحديث إلى آخره. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة العظيمة التي يجب أن يستحضرها كل مسلم. عذاب الدنيا أهون مهما كان من عذاب الآخرة. ولذلك جاء بهذه الموعظة نفسها في المرأة, وهي التي يعني عذاب الدنيا في حقها هنا الرجم بالحجارة حتى تموت, مع هذا لا تحمل هذا أهون عليها من عذاب الآخرة, وهو أهون من عذاب الآخرة. فهو قال يعني أقسم قبل الملاعنة قال لا, يعني لا لم أكذب عليها, لا والذي بعثك بالحق يعني ما ظلمتها, والذي بعثك بالحق هو الله سبحانه وتعالى, وهذا قسم بالله سبحانه وتعالى, لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها, يعني هو متأكد. والناس يقولون وبعض العلماء يقولون غالبا الرجل في هذه الحالة يكون صادقا. لماذا؟ طبعا هؤلاء الشرفاء أمثال هؤلاء, أما سقط الناس وأما السفهاء فلا ينظرون إلى هذه النظرة. أن غالبا الرجل يكون صادقا في الغالب لأنه لا يتكلم عن فضيحة تعود إليه, هو لا يجلب لنفسه فضيحة, هذه امرأته وهذه فراشه في بيته, إن كان له أولاد فهي أم أولاده أم ولده. ففي الغالب لا يتكلم في هذا إلا وهو صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظه هذه, ثم وعظ المرأة أيضا مثل ذلك. فقالت يعني هو دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, وعذاب الدنيا في حقها هو الرجم. فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. يعني الآن كل واحد منهما أصر على موقفه, لم يتراجع أحد, لم يتراجع الرجل ولم تقر المرأة بأنه صادق عليها فيما رماها به. إنه فبدأ بالرجل لأنه هو بدأ به في الآيات, يعني كما جاء كما ورد في الآيات. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله, يقول أشهد بالله, حتى أن العلماء قالوا يجب أن يتلفظ بلفظ الشهادة أشهد, ولا تكفي عند كثير من أهل العلم عبارة أخرى في اليمين, بل يأتي بلفظ الآية أشهد. يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا, وكل شيء صريح هنا, لا الكنايات ما تنفع ولا تقبل. وسيأتينا يعني ما أن الكنايات في باب اللعان لا تعتبر. فقال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين, أربع مرات يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا واتهمتها به من الزنا, ويكرر هذا أربع مرات. ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واللعنة يعني أمر عظيم، معناها الطرد، الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى بالمرأة، يعني ثم بدأ ثم جاء بالمرأة بعد الرجل، لأنها أيضا في الآية ذكرت بعد الرجل. فشهدت 4 شهادات، يعني تقول أشهد بالله إنه لكاذب في ما رماني به من الزنا، وتكرر هذا 4 مرات. ثم تذكر في 5 أن غضب الله، تقول أن غضب الله عليها، طبعا تقول علي إن كان من الصادقين، يعني فيما رماني به من الزنا. قال أهل العلم ما الفرق بين الرجل قيل فيه طلب منه أن يلعن نفسه وأن يقول أن لعنة الله لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، لماذا؟ وقال في المرأة غضب الله. قالوا الأمر في حق المرأة أشد من الرجل، والغضب هنا أشد من اللعنة، أشد، ولأن جرمها أشد من جرم الرجل. فهي الآن تلوث الفراش، فراش الرجل، هي فراش الرجل زوجته، وتتسبب في اختلاط الأنساب، وتلحق بالرجل ولدا ليس من ولده، وتنشر محرمية لا حقيقة لها، وتثبت إرثا لمن لا يرث. فأمور يعني ما يترتب على فعل المرأة أشد، ولذلك جاءت العقوبة أشد حتى في اللفظ، في لفظ الملاعنة. ثم فرق بينهما، أنت ثم فرق بينهما، والفرقة هذه أبدية، لو تزوجها ما تزوجها من الأزواج لا تحل له بعد ذلك مهما تعدد الأزواج، فإن هذه الفرقة فرقة مؤبدة لا تحل له لا بعد زوج ولا بعد 10. فثم فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم هنا يختلفون هل الفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم أو بمجرد اللعان، والظاهر والله أعلم أن الراجح أن مجرد الملاعنة هي تكون مفرقة بين الرجل والمرأة. وفي لفظ لا سبيل لك عليها، فهل ثم بعد ذلك بعدما فرق بين عرض عليهما التوبة، هو لا شك أحدهما كاذب، لا يمكن أن يصدق الاثنان، أحدهما كاذب في هذه القضية، فعرض ولكنه مبهم ما عرف الآن، الكل يحلف أنه هو الصادق وأنه يعني الحق معه، ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما يعني، وهذا هو المعقول عقلا أنه أحدهما كاذب في هذه الدعوة، لكن باب عرض عليهم التوبة. وهذا قال أهل العلم وسيأتينا في ما يستفاد من الحديث أن هذا يعني أي عاصي تعرض عليه التوبة، من السنة أن تعرض عليه التوبة، فهذا لو تاب فيما بينه وبين الله ينفعه إن شاء الله، وأيضا في المستقبل. وفي لفظ لا سبيل لك عليها، فقال يا رسول الله مالي، والرجل دفع صداقا، فيقول ومالي الذي دفعته لها صداقا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك. هو بين أمرين بين له النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون صادق فيما ادعى عليه ورماها به، فيكون هذا الصداق في مقابل ما استحل من فرجها، ما استحللت من فرجها. والرجل إذا جامع المرأة أو إذا يعني دخل بها، والدخول هنا يعني هو قالوا إذا خلى بها ورخية الستور مظنة الجماع فهنا تستحق المرأة الصداق كاملا، وهذا قد دخل بها فهي تستحق بهذا الصداق بما استحل من فرجها. وإن كنت كذبت فمن باب أولى أنه لا ليس لك عليها شيء، وهو أيضا سيكون من لداخل حتى في الحكم الأول، هو إن كان كاذبا فهو مقابل استحلال فرجها، وإن كان كاذبا فهذا بل أولى وأبعد، لأنه اتهمها بما هي بريئة منه. إذن هذا الحديث فيه أخذ منه العلماء أحكاما وآدابا، منها مثلا إذا تم اللعان بشروطه بين الزوج وزوجته فإنها يفرق بينهما فرقة مؤبدة إلى الأبد ولا ترجع إليه ولا أبدا، هذا واحد. وفيه أيضا أن القاضي أو الحاكم يعظ المتلاعنين قبل اللعان، قبل بدء اللعان، عند بدء اللعان قبل بدئه يعظهم موعظة، كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة يجب يبين لهم، ولعل أحدهم أن تؤثر فيه هذه فيرجع، وحتى يعني لو أصابه عذاب في الدنيا فهو أهون من عذاب الآخرة. وفيه أيضا عرض التوبة بعد، فهذا الموعظة قبل بدء اللعان للاثنين، للرجل وللمرأة على الصحيح. وأما بعد تمام اللعان فتعرض عليهم التوبة، فتعرض عليهم التوبة لأن أحدهما قد يعني كذب على الآخر. أنه عند إجراء هذا اللعان يبدأ بالرجل كما في الآية، يبدأ بالرجل ثم يثنى بالمرأة. ومن الأحكام التي دل عليها أن الرجل لا يرجع بعد الملاعنة على زوجه بشيء من صداقه الذي أعطاها، طبعا هذا بعد الدخول. كراهة المسائل التي لم تقع، المسائل التي لم تقع يكره المسألة السؤال عنها، وربما إذا كان في يعاقب بعض الناس بوقوعها عليه. اللعان خاص بين الزوج وزوجه، يعني وزوجته، الفصيح زوجه، يعني الأصل أن من قذف امرأة أو قذف أحدا بالزنا فإن عليه أن يثبت ذلك بأربعة شهود، فإن لم يأتي بالشهود جلد. لكن هذا بالنسبة للمرأة هذا مستثنى، المرأة وزوجها، إذا رماها زوجها، إذا الرجل اتهم زوجته بالزنا أو قال هذا الولد ليس ولدي فإنه في هذه الحالة مستثنى من الحكم العام في القذف، فهناك جلد ابتداء، إما أن يقيم الشهادة يعني يأتي بالشهود والبينة، وإما أن يجلد. هنا لا، إذا كان الرجل اتهم زوجته فهنا إما أن يأتي بالشهداء، شهود أربعة يشهدون على أنه صادق فترجم، وإما أن تتم الملاعنة بينهما ولا ويكون مستثنى من الحكم العام في القذف. العلماء ذكروا أن هذا الباب باب اللعان خالف غيره من أبواب الفقه في مسائل، أنه لا بد من تكرار الشهادة فيه، وأن يقرن هذه الشهادات الأربع الرجل باللعن، بأن يلعن نفسه، وأن تقرن المرأة الأربع الشهادات بالدعاء بالغضب على نفسها. فهذا ما لا يوجد له نظير في مسائل الفقه، أن تكون شهادات مكررات أربع، وبعد ذلك يلعن نفسه، وهذه أربع شهادات، أن ثم بعد ذلك تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فهذا ليس له نظير. لا في التكرار ولا في يعني قرنها باللعنة والغضب. أيضا الأصل في الدعاوى، وهذا مما خالف فيه هذا الباب، الأصل في الدعاوى أن تكون البينة على المدعي واليمين على المنكر، لكن في هذا الباب جعلت اليمين على المدعي وعلى المنكر معا، فهذا خالف فيه هذا الباب غيره من أبواب الفقه. فهنا يعني القاعدة العامة والحكم العام أن اليمين على المنكر، البينة على المنكر، نعم على المنكر، البينة على المدعي، أما هنا جعلت اليمين على المدعي وعلى المنكر معا. فهذا الباب يعني انفرد بهذه المسائل، منها يعني مما انفرد به هذه المسائل. وترون أن في هذا الاحتياط للأنساب، وأيضا حماية الدين للأعراض وللأنساب في هذا، والأمر ليس بسهل، الأمر خطير. وأيضا الرجل كما سيأتينا إن شاء الله إشارة إليها وأنسب فيما يأتي، لا يكون يعني كثير الشكوك في أهله ما لم تكن هناك قرينة قوية. لبعض الناس دائما يعني في شك، وبعض الناس متساهل جدا، يعني حتى يصل بها أعوذ بالله إلى أن يقرب من الدياثة، يرى زوجته تمازح الرجال وتعيش معهم وتذهب معهم ولا يحرك ساكنا تقليدا للغربيين. ومنهم من تتولى عليه الوساوس فيشك فيما لا شك فيه، ما لا يشك منه. فالأمور وهكذا هو شرع الله سبحانه وتعالى، وسط بين الإفراط وبين التفريط، بين الإفراط وبين التفريط. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما، أن رجلا رمى امرأته، يعني بالزنا، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، يعني كما ورد في الآيات التي تلوناها. ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا حديث عن ابن عمر أيضا، فانظر، والحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا فيه نفي للولد واتهام للمرأة، وذاك فيه اتهام أيضا للزوجة، وفيه ذاك فيه الملاعنة، وهذا فيه الملاعنة. فهل القصة واحدة أم هما قصتان حادثتان؟ قيل هما قصة واحدة. وأنا يعني في حديث ابن عمر رأيتم الصحابي رضي الله تعالى عنه عندما قرأنا الحديث قال إن فلانا ابن فلان فلم يسمه، ولذلك نحن لا نريد أن نسمي تباعا لابن عمر، وإلا فقد سماه بعض أهل العلم ووجد في بعض الروايات أن سمي الزوج الذي لاعن وسمي المتهم وسميت المرأة، لكن نحن ما دام جاء الحديث ولا يتعلق به حكم فلان ولا فلان ولا ما يتعلق به حكم ولا عبرة ولا ليست هناك فائدة علمية نجنيها من وراء ذكره، لكن هم قالوا هل هي قصة واحدة؟ يحتمل أن تكون قصة، وتحتمل أن تكون قصتين، لكن ومن قال بهذا أتى بأدلة، ومن قال بأن هذه قصة فلان الآخر أتى بأدلة، والمهم الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل رمى امرأته يعني بالزنا، اتهمها بالزنا وانتفى من ولدها، قال هي زانية والولد هذا ليس ولدي الذي جاءت به أو ستجيء به، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، يعني كما ورد في الآية، بدأ الرجل وشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم قال في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم جاءت المرأة وقالت وشهدت 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب عليها، وثم ختمت بأن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها به، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للمرأة، لأن هذا نفى، والولد للفراش كما سيأتي، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد وهي أمه تلحق بأمه، الفراش فراش الرجل، لكن هنا جعله للأم لأن الرجل نفى وحلف على ذلك، وكان سببا للفرقة الأبدية بينه وبين زوجه، إذن فالولد هو ما يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه في هذه الحالة، بخلاف ما سيأتي في حديث بعد هذا، كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين، ولم يقل فرق بينهما، يعني احتمال أن يكون بين الولد ولكن بين المتلاعنين يعني الزوج والزوجة. وهذا الحديث فيه زيادة على ما تقدم أن الحديث إذا تم التلاعن وانتفى الولد عن الرجل، إذا تم الملاعنة بين الزوج والزوجة فإن الولد ينتفي عن الرجل ويلحق بأمه وينسب إليها، وأنه يرث منها وأنها ترثه، يعني إذا أمه يرثها وترثه، هذا يعني زيادة في هذا الحديث، والفرقة مؤبدة كما في الحديث الأول. ثم أورد حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة قبيلة من قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل أعرابي صاحب إبل، نعود إلى الحديث مرة ثانية، فقال النبي حتى ما نقطع نص الحديث، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا أتاها ذلك. قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. صلى الله عليه وسلم يعني كيف عامل الرجل في بقدر مستواه العلمي، بقدر مستواه كما نقول نحن الثقافي الآن. قال: الرجل أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن زوجته أتت بولد أسود وهم ألوانهم مختلفة، الأب والأم، فكيف؟ فشك الرجل، شك في هذا، يعني أحدث عنده شك وريبة ويعني شيء يتردد في نفسه، فأذهب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الحكيمة العجيبة بضرب هذا المثل بما يعرفه الرجل أيضا من بيئته. فقال له: هل لك إبل؟ قال: نعم، أنا عندي إبل. قال: فما ألوانها؟ يعني إبلك هذه ألوانها ما هي؟ قال: حمر. قال: هل فيها لون مخالف الأورق؟ والأورق هو يقولون الأغبر، يعني بعض الناس عندنا الآن يسمونه أشعل، يعني هو فيه سواد وبياض وأغبر اللون. هل فيها من أورق؟ قال: أن فيها لورقا، أي عدد كثير، هذه حمر وأنجبت ورقا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أتاها، مما أتاها، كيف جاءها هذا، هي حمر، كيف ولدت ورقا؟ قال: لعله نزعه عرق، لأنه العرق هو معناها الأصل، لعلها يعني أصابها هذا من عرق، من أصل من أصولها، لعل في أجدادها، في آبائها، في أجدادها من هو بهذه اللون. قال: إذن هذا كذلك، لعل في أجداد، لعله نزعه عرق، لأن في أجدادك، حتى أنه قيل أنه كان النساء يتحدثن في ذلك العصر أن أمه كانت سوداء، فيها سوداء، لكن الحديث الذي عندنا هو حديث الصحيحين، ليس فيه هذا. فاقتنع الرجل وذهب ما يحيك في صدره، وهذا الهم الذي يحمله بهذه الطريقة التي هي سؤال وجواب وقياس، وحتى قيل هذا أصل في القياس عند أهل العلم هذا الحديث. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه له بما يعرف وأقنعه، وخرج مقتنعا بما يعني حصل له من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من فوائده ومن أعظم فوائده أن التعريض بنفي الولد، يعني الكلام الذي ليس صريحا، لا يعد نفيا للولد ولا يكون سببا للملاعنة، لأن الرجل لم يقل هذا ليس بولدي، ولم يقل أن الزوجة هذه زنت، بل قال: يا رسول الله، يعني هذا ولد أسود، إن زوجتي جاءت بولد أسود، يعني ماذا أعمل، ما الحكاية، ما السبب؟ كانوا يرجعون في كل شيء كما قلنا بالأمس، أنهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ينوبهم، كل ما يحدث لهم. وهذا يجب أن نقتدي بهؤلاء نحن أيضا، إذا حدثت لنا حادثة يجب أن نسأل أهل العلم، أهل السنة الذين يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن التعريض وهو التعريض الكلام غير صريح في نفي الولد، أنه لا ينفى به الولد ولا تثبت به الملاعنة، بل لا يبنى عليه يعني شيء من هذه الأحكام. بل الولد يلحق بأبيه. وسيأتينا حديث أيضا في القائف الذي رأى أقدام زيد. وأيضا أن مخالفة لون الولد لأبيه لا ينفى به الولد كما في هذا الحديث. النبي يعني قال له ذا وأقنعه وذهب ولم يعني بقي على الأصل وهو أن الولد ولده. فإذا إذا المخالفة في اللون لا ينفى بها الولد فلعله نزعه عرق. وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث حاور الرجل حين أقنعه بهذا الحديث الشيق. وفيه أيضا كما قلنا في الذي قبله الاحتياط للأنساب, الاحتياط للأنساب فلا ينفى نسب, هناك لا يثبت نسب إلا بدليل وهنا لا يثبت لا ينفى, هناك لا يثبت إلا بدليل وهنا لا ينفى إلا بدليل. عن عائشة رضي الله عنها هذا في بعض نسخ الكتاب إلحاق النسب, باب إلحاق النسب. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام, فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه, انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته, فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة, يا عبد بن زمعة ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحرجة واحتجبي منه يا سودة, فلم يرى سودة قط. هذا الحديث أولا في الجاهلية, في الجاهلية كانوا يطلبون من إمائهم من جواريهم أن الإماء أن تتكسب بالزنا, وكانوا يعرفون أو يسألون هذا الولد ممن ويلحقونه به, وأمور كانت عندهم, وأحيانا يلجؤون إلى القاف والقاف هو الذي يعرف النسب بالشبه, ويعرفون أيضا الأثر في الأرض, يقولون هذا أثر فلان أثر فلان ويعرفونه. ويعني بعض القبائل كانت اشتهرت بها, والصحيح يعني حتى ولو اشتهر يعني يكون في قبيلة أكثر أن من جرب وعرف أنه, وسيأتينا في حديث آخر حديث مجزز هذا حديث أسامة بن زيد أو قصة أسامة بن زيد. المهم هذا هو السبب. هذه الأمة كانت لعتبة ابن ربيعة وكانت على هذا المنهج تتكسب بالزنا, فولدت ولدا قال سعد بن أبي وقاص أنه لأخيه وأنه أوصى عهد إلي أي أوصاني بأن هذا الولد له ولده على طريقته. طبعا هذا في الجاهلية كان ما هو في الإسلام, لكن القصة حدثت الدعوة القضايا هذا صارت في الإسلام, وإلا الولد والزنا وهذا كان في الجاهلية, كان في الجاهلية قبل الإسلام وقبل أن يسلم هذان الرجلان الصحابيان الجليلان. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. عتبة هذا أول شيء أوصى بأنه عتبة أنه ولده, أوصى أخاه سعدا قبل أن يموت أن هذا الولد ولده ثم زاد دليلا آخر وقال انظر إلى شبهه فهو يشبه عتبة، فكأنه ركن إلى حجتين: الأولى وصية عتبة بن أبي وقاص، والثاني أنه الولد يشبهه. وقال عبد بن زمعة هذا عبد بن زمعة ابن لولي الجارية هذه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. طيب كيف يكون أخوه جارية؟ لأنهم يعني الرجل إذا ملك ملك يمين يجوز له أن يأتيها، فيتكون وإن كان ابن أمه من أبيه فهو أخوه من أبيه، فهو أخوه من أبيه. فقال هذا أخي، هذا جاءت به وليدة، الوليدة معناها الأمة الجارية المدخول بها التي وطئها سيدها، هذه هي الوليدة التي يعني الأمة التي وطئها سيدها يقال لها وليدة. فقال هذا أخي، أتت به هذه الوليدة وليدة أبي على فراش أبي. تعارضت الآن، تعارضت مسألة الشبه والأصل، فقدم حكم بالأصل وهو أن الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني الحجر. والحجر هنا قالوا فسر بتفسيرين: إما الرجم يعني، وهذا في الإسلام الزاني له الرجم، أو قالوا الحجر بمعنى الخيبة، والعرب تستعمل هذا في الخيبة ويقولون رجع بالحجر أي بالخيبة، فيحتمل الأمرين. فوللعاهر الحجر ليس له إلا الرجم، والولق يلحق بالفراش أي بصاحب الفراش يعني بإما الزوج أو السيد الذي وطئ أمته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، يعني كما ادعى سعد، شبه بين ظاهر أنه يشبه عتبة ابن أبي وقاص، لكن لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو لك يا عبد بن زمعة. ثم بين وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ليس لك شيء، إما الخيبة يرجع بخيبته وإما على التفسير الثاني. ثم قال واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة، هذا احتياط من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لظهور شبهه بعتبة بن أبي وقاص، وحتى مع أنه حكم إنه ابن لعبد بن زمعة قال احتجبي منه يا سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا، حتى وقد ألحقه بأبيها قال احتجبي منه. لماذا؟ لظهور شبهه بمن؟ بالآخر الذي ادعى سعد أنه ولده، لكنه حكم بالأصل لأن الأصل هنا هو الأقوى، فهنا حجتان واحدة أقوى من الأخرى، فهو حكم بالأقوى منهما وقال احتجبي منه يا زمعة، فلم يرها قط، احتجبت منه إلى الأبد فلم يرها، وصار في حكم الأباعد. ثم بقي يمكن أن نقرأ حديثا ونختم به إن شاء الله. هنا مسائل في هذا الحديث: أن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم أن الزوجة تكون فراشا للرجل ويلحق بها النسب وكل ذلك بمجرد العقد. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا لا بد من الدخول، يعني لا بد من الدخول الحقيقي، ووجهة نظر قوية جدا لأنها هي التي تكون سببا. ثم أيضا الفقهاء أخذوا أمر آخر، وهو أن الاستلحاق، يعني دعوى أن هذا الولد لنا أو لي أو كذا، لا تخص الأب فقط، فأيضا لو طلبها وادعى بها أحد الأقارب، أخ أو قريب آخر، فإنه يقبل منه، فإنها تقبل منه. ثم كما قلنا أن حكم الشبه لا يحكم به إلا عند يعني عدم وجود حجة أقوى منه، أما هنا فلم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حكم به هنا في الحديث الآخر لأنه الذي سيأتي، لأن هنا الشبه بعتبة لم يحكم به، حتى أنه قال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، ومع ذلك قال هو لك عبد بن زمعة، لم يحكم به لأن هنا الشبه أضعف من مسألة الإلحاق بسبب الفراش. عائشة تقول رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ وكان مجزز قائفا. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بزوال هذا الشك عن 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 عن, عن, عن زيد عن أسامة بن زيد، لأنه جاء أسود مخالف للون أبيه، لونه مخالف للون أبيه، لكن هنا ما في دعوة، ما في أحد ادعى الفراش، ها، ولذلك ما في إلا الشبه، ما في شيء أقوى من الشبه. أما في الأولى ما في هناك أقوى من الشبه، هناك وجد ما هو أقوى وهو كون الولد للفراش، أما هنا لا يوجد شيء سوى اختلاف اللون. فالنبي كان هذا يعني محدث في شكوك وكذا، وربما بعض التبرم من هذا، فجاء هذا الرجل مجزز، والنبي صلى الله عليه وسلم، ومجزز هذا مدلجي من قبيلة مدلج، وكانت مشهورة بالقيافة بهذه الفراسة، النوع من الفراسة، فهي معرفة الشبه والحقون، هذا يقول هذا ينبغي أن يكون ابن فلان، وهذا الأثر في الأرض أثر فلان، بل يصلون إلى يعني أمور تحكى عجيبة، حتى أنهم أحيان قد يرون أثرا للامرأة فيقول هذه يعني ثيب، وهذا أثر بكر ليست بثيب، بل ويقولون هذه حامل وهذه ليست بحامل، يعني إن صحت الأخبار. أما أثر ومعرفة الإبل بأثرها في الأرض فهذا شائع لا ينكره أحد، ومعرفة الناس، حتى نحن يعني حصلت لنا قصة في أيام دراستنا، أحد الأولاد كتب كتابات سيئة، فجاءوا بأحد القافة واستخرجه من بين عدد من الطلاب بطريقة عجيبة، يعني عددنا فوق 40، ويقول امشوا في باحة المدرسة معهد حفاة، ثم خذوا نعالكم وامشوا سواء 40 وهذا، ثم يدور بعدنا هكذا يجول في الساحة دي، ثم بعد ذلك ما درينا إلا إعلان قد خرج بأن فلان فصل لمدة كذا لهذا الغرض. فالأمر واضح وهي فراسة. فيقول إن رسول الله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، سرور معروف، فرحا صلى الله عليه وسلم بهذا الذي خبر وانتفاء هذه الشبهة عن هؤلاء الذين يعزهم النبي صلى الله عليه وسلم. تبرق أسارير وجهه، الأسارير هي الخطوط، أصل الأسارير هي خطوط اليد، لكن هنا المراد بها الخطوط الجبهة، تبرق من تلمع من شدة فرحه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ألم تري أن مجززا نظر إلى آنفا، أي قبل قليل الوقت الماضي الزمن الماضي القريب، إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، يقولون كانوا نائمين في لحاف واحد وأقدامهم بادية، أجسامهم غير بادية، بادية الأقدام، فقال هذا مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وذهب. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتبره أن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ وكان مجززا قائفا، وهذا القيافة كما قلنا هي معرفة الحاق الأنساب أو الأثر في الأرض. العلماء قالوا في الحاق النسب بمثل هذه، في هذه الحالة التي لا يوجد يعني شيء أقوى من الشبه، أنه يكفي قائف واحد، ما يجيبون يقول جيب واحد ثاني أو ثالث، لا يكفي واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكتفى بهذا. وفيه أيضا تشوف وفرح الشرع بصحة الأنساب، تشوفوا إلى صحة الأنساب وإلحاقها بأصحابها. أيضا فيه يعني مشروعية أو سنية كما تشاءون التبشير بالأشياء السارة والفرح بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بها وبشر بها. هذا الرجل من قبيلة مدلج، وقال أهل العلم أن هذا لا يختص بهذه القبيلة أو غيرها، بل هو من وجد فيه، وأيضا لا يقبل من كل أحد، يدعي يقول أنه قائف مثل الذين يدعون أنهم رقاة الآن، وإلا أنهم يفسرون الأحلام وهم كذابين لا يعرفون الأحلام ولا طرق تفسيرها، وأضلوا الناس وشوشوا عليهم وأحدثوا فرقة بين الأسر بسبب ما يدعون أنه تفسير للرؤى والأحلام. هم يقولون يجب أن يشترط فيه أن يكون معروفا بالخبرة في هذا والصدق والصلاح، لا بد من هذا، أما أن يقبل من كل أحد لا، لا بد أن يكون يعني معروفا عنه هذا العلم، هذا علم وهذه الفراسة، والفراسة كانت معروفة يعني حتى في، يقول ابن القيم في كتابه، له كتاب اسمه الفروسية، أن بعض السلف في موضوع الاسم والمسمى وأن للاسم تأثير على المسمى، يقول كان بعض السلف من قوة فراسته إذا مر رجل قال ينبغي أن يكون هذا اسمه فلان، فيذهبون يسألون ما اسمك، يقول اسمي فلان. فسبحان الله يعني الفراسة كانت في العرب قوية جدا، وقد تكون في الأمم الأخرى، الله أعلم، لا أدري أنا. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في أسئلة قد نجيب عليها غدا إن شاء الله، ما لأن الوقت ما